طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. قال: حديث 85 بعد 700، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا الكتاب كتاب الصيام، ومر معنا أن كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في ذكر أحاديث الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، الإمساك عن أي شيء، عن الكلام، عن الحركة، عن الطعام. خيل صيام وخير غير صائمة تحت اللجاج أخرى تعلي كل جمع. الصيام يعني ممسك عن الحركة، فالصيام في اللغة الإمساك. ومنه قول الله جل وعلا عن مريم حين قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما عن ماذا؟ عن الكلام. هذا الصيام اللغوي. وأما شرعا فهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله. الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله. لماذا نقول تعبدا لله؟ لأن الإنسان قد يمسك عن الطعام ليس تعبدا، وإنما لقصد عدم الرغبة في الطعام مثلا، هذا لا يسمى صائما شرعا، فلا بد من قيد التعبد. طيب، فرض الصيام في السنة الأولى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان الواجب هو صيام يوم عاشوراء، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون وسأل عن ذلك، فأخبر أنهم يعني يصومون اليوم الذي لنجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى وقال: نحن نصومه شكرا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر بصيامه. ثم في السنة الثانية فرض صيام رمضان، فنسخ وجوب صيام عاشوراء ووجب صيام رمضان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية إلى السنة التاسعة، فصام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. إلى السنة العاشرة، نعم، إلى السنة العاشرة، فالمجموع ما صام 9 رمضانات. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا رمضان بالصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث فيه نهي عن تقدم رمضان بصيام لمن ليس له عادة في الصيام، لمن ليس له عادة في الصيام، يعني أنه ما يصوم، فإذا بقي من رمضان يوم أو يومين، إذا بقي من رمضان يوم أو يومان قال: سأصوم. نقول هنا لا يجوز لك أن تصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. لماذا؟ خشية أن يفعل ذلك من باب الاحتياط في الصيام، فيكون في ذلك معنى من معاني التنطع، وكذلك أيضا التشدد. والواجب هو صيام رمضان إذا رؤي الهلال كما سيأتي. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. من كان له عادة في الصيام، كان يصوم صوما، صوما نكرة في سياق الإثبات في الإطلاق، أي صوم كان يعتاده، كان يصوم الاثنين والخميس أو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا لا بأس عليه أن يصوم ما دام له عادة في الصيام معتاد لها فيستمر في صيام، ولو صادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين. طيب إذا أراد الإنسان أن يصوم أكثر من ذلك قبل يعني رمضان بعشرة أيام مثلا، هل له أن يصوم؟ الجواب نعم، مفهوم هذا الحديث أن أكثر من ذلك لا بأس أن يصوم، لأن النهي جاء بتقدم رمضان بيوم أو يومين، فإذا كان قبل ذلك بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أيام فلا حرج أن يصوم. وهذا الحديث أصح من حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، بل بهذا نعلم أن هذا الحديث ضعيف، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيه ضعف بل ونكارة، لأنه يخالف هذا الحديث الذي فيه جواز الصيام قبل رمضان بأكثر من يومين. قال الحديث 86 بعد 700، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث صحيح، يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني يوم الشك، يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، لأنه يوم مشكوك فيه هل هو من شعبان أو هو من رمضان، قد يكون هو آخر يوم من شهر شعبان وقد يكون هو أول يوم من أيام رمضان، فسمي هذا اليوم بيوم الشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو عمار يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أن من فعل ذلك وصام هذا اليوم وليس له عادة في الصيام فيكون بهذا قد عصى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع. ولهذا جمهور أهل العلم على أنه ينهى عن صيام يوم الشك، لا يجوز الإنسان أن يصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، يعني إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يرى الهلال كما سيأتي فيقول أنا سأصبح صائما احتياطا، نقول لا، ما يجوز لك أن تصوم هذا اليوم. إن كان لك عادة مثلا صادف هذا اليوم يوم الاثنين ومن عادته أن يصوم يوم الاثنين لا بأس أن يصوم، أما إذا لم يكن له عادة وصادف يوم الشك فليس له أن يصوم إذا لم يرى الهلال وأكملت عدد الشعبان ثلاثين، هنا يصبح مفطرا ولا يصوم، فإن صام فهو يعتبر بهذا عاصيا. قال نعم
هذا لا صوم لكن يصوم احتياطا أيضا،
لا ما يجوز صوم احتياطا، إذا أراد أن يصومه عادة لا بأس، أما أن يصوم بنية احتياطا لرمضان لا، فيكون هذا قد وقع في صيام يوم الشك. قال حيث 87 بعد 700، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين، وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين، ولو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. نعم هذا الحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام برؤية الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، يعني هلال شوال هلال رمضان إذا رأيناه فنصوم. قال وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال شوال. إذن العبرة بالصيام هو برؤية الهلال، أن يراها الناس أو بعض الناس كما سيأتي. فإذا لم يره أحد فإننا نصوم ولا نعتبر الحساب الفلكي. إذا قال أهل الفلك أن أول يوم رمضان سيصادف اليوم الفلاني فلا نعتد بهذا إذا لم نرى الهلال. العبرة بالصيام برؤية الهلال، برؤية الهلال بالعين، ولو أيضا باستعانة بشيء من المكبرات، أهم شيء يرى بالعين إذا رؤي الهلال ولو بالمنظار المكبر نحو ذلك فيصام. أما إذا لم يرى فإننا لا نعتمد على الحساب الفلكي، بل نجعل هذا اليوم هو يوم 30 من شعبان. قال إذا رأيتموه فصوموا. طيب إذا رأيتموه فصوموا، إذا رآه واحد، إذا رآه واحد ولم تعتبر رؤيته، قال فلان من الناس أنا رأيت الهلال وذهب إلى الجهات المختصة يخبرهم بهذا فلم يقبلوا رؤيته، هل يلزمه أن يصوم أو يفطر مع الناس؟ الجواب في مسألة في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يصوم لأنه رأى الهلال فثبت في حقه دخول الشهر، ومنهم من قال لا يصوم بل يفطر، وهذا هو الصحيح أنه لا يصوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فيكون الصيام مع جميع المسلمين، فلا يعتبر برؤيته لوحده إذا لم تعتد بها. قال إذا رأيتموه فصوموا. طيب إذا لم يره إلا اثنان أو واحد هل نعتد برؤيته؟ الجواب نعم إذا كان عدلا كما سيأتي. وأما في رؤية هلال شوال فلا بد من اثنين كما سيأتي معنا في الأحاديث. قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إذا كان هناك ما يعمي الرؤية، غم علينا رؤية الهلال سحب أو قطر غبرة منعتنا من الرؤية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. إيش معنى فاقدروا له؟ قال بعض أهل العلم فاقدروا له أي ضيقوا، أي ضيقوا عليه. كيف نضيق عليه؟ قالوا بأن يخرج 29، نجعل هذه الليلة هي ليلة الأولى من رمضان التي نرى فيها الهلال، هكذا قالوا. والصحيح أن المراد قد فاقدروا له أي أكملوا شعبان 30، أكملوا شعبان 30. ويفسر هذا الروايات الأخرى قال فاقدروا له 30، وفي رواية البخاري فأكملوا العدة 30. نعم عند البخاري مثل أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. إذن معنى فاقدروا له هو أننا نكمل شعبان 30 يوما، فتكون هذه الليلة غمي فيها رؤية الهلال تعتبر من شعبان، ويكون اليوم الذي بعده أول أيام رمضان. طيب تأتي مسألة هنا أيضا تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، هل يعتبر رؤية أهل البلد ملزمة لبقية البلاد بالصيام أم أن لكل بلد رؤيتها؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح فيها أن الأصل لكل بلد رؤيتها إلا إذا اتفقت المطالع، مطالع الهلال، فهنا يصوم من اتفقت مطالعهم، ومن اختلفت مطالعهم فلكل بلد رؤيتها. إذا كان مطلع الهلال واحد بين هذه الدول، يعني خط مطلع الهلال واحد يتفقون في ذلك، فهؤلاء يصومون برؤية غيرهم، برؤية غيرهم. وأما إذا كانت المطالع مختلفة، هؤلاء لهم مطلع الهلال، هؤلاء لهم مطلع آخر، فهؤلاء الذين لهم مطالع مختلفة يعتبرون برؤيتهم أو رؤية من كان معهم من يتفق معهم في مطلع الهلال. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويدل على هذا ما جاء في مسلم، نعم، في قصة ابن عباس لما جاء إليه رجل من التابعين من الشام من عند معاوية رضي الله عنه، وسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة. وقال ابن عباس نحن رأيناه ليلة السبت. فقال فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال. قال ألا تعتد برؤية معاوية ومن معه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث في مسلم. فيدل هذا على أنه تختلف يعني اعتبار الرؤية باختلاف المطالع. قال الحديث 88 بعد 700 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث صحيح. ويخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس تراءوا الهلال، يعني جعلوا ينظرون الهلال ويتحرون الهلال. وهذا فيه كما قال العلم استحباب تحري رؤية الهلال، هلال رمضان. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. قال فصام وأمر الناس بصيامه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برؤية ابن عمر مع أنه واحد، واكتفى بها في ثبوت دخول الشهر، في ثبوت دخول الشهر. استدل أهل العلم بهذا على أنه يقبل في ثبوت دخول رمضان برؤية الواحد العدل، برؤية الواحد العدل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه يكتفى برؤية الواحد العدل في ثبوت دخول الشهر. وأما في خروجه فلا بد من شاهدين كما سيأتي في حديث الحارث بن حاطب. قال الحديث 89 بعد 700 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث فيه أيضا قبول رؤية الواحد في ثبوت دخول الشهر، لكن هذا الحديث الصحيح فيه الإرسال كما قال الإمام النسائي رحمه الله، وذلك أن الحديث من رواية سماك ابن حرب وفيه ضعف، وقد طرب في هذا الحديث فرواه مرة موصولا مرة مرسلا، ورجح الإمام النسائي وغيره الإرسال. قال الحديث 90 بعد 700 وعن الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، يعني نصوم، أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود والدارقطني، وقال إسناد المتصل صحيح. هذا الحديث فيه أنه لا بد من رؤية شاهدي عدل في ثبوت دخول الشهر حتى يمسكوا للصيام. قال فإن لم نره وشهد شاهد عدل، اثنان يعني، نسكنا بشهادتهما، يعني صمنا بشهادتهما. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد من شهادة عدلين. وكان الحارث بن حاطب هذا أمير مكة في زمانه، فلما ذكر هذا الحديث قال وهناك من هو أعلم مني قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر صدق، قال عبد الله بن عمر صدق كما في سنن أبي داود. إذن هذا الحديث فيه أنه لا بد من شاهدين، وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته وأثبت دخول الشهر بشهادته، عندنا الآن حديثان في ظاهرهما التعارض، فنجمع بينهما بأن حديث الحارث بن حاطب عام وحديث ابن عمر خاص، وإذا تعارض العام والخاص فيحمل أو يخص العام بهذا الخاص، فنقول الأصل أنه لا بد من شاهدين، لكن ثبت بحيث ابن عمر قبول شهادة الواحد العدل في دخول الشهر، فحينئذ نخص ذلك بشهادة العدل في ثبوت الشهر، أنه يثبت بشهادة العدل الواحد. وأما حديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فنقول هذا أيضا مخصوص بحديث ابن عمر في دخول الشهر، وأما في خروجه فلا بد من شاهدين، يعني في دخول شهر شوال وغيره من الشهور فلا بد من شاهدين يشهدان برؤية الهلال. قال الحديث 91 بعد 700، وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الثلاثة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث صحيح فيه الوقف أنه موقوف من قول حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وروي نحو عن ابن عمر من قوله: من لم يبيت الصيام قبل الفجر. طبعا هذا موقوف وله حكم الرفع، لأن مثل هذا ما يقال بالرأي، الغالب أن مثل هذا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يبيت الصيام قبل الفجر، يعني صيام الواجب، فلا صيام له، يعني لا صيام له صحيح، فالنفي هنا نفي للصحة، فلا صيام له أي صحيح. فهذا الحديث يدل على وجوب الحمد لله على وجوب تبييت النية في صيام الفرض. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وتبييت النية، النية محلها القلب، النية محلها القلب، فيجب على من أراد أن يصوم صوما واجبا أن يبيت الصيام في قلبه أنه سيصوم غدا، أنه سيصوم غدا. فمثلا أنت الآن أفطرت في هذا اليوم وفي نيتك ستصوم غدا، هذه النية كافية، هذه النية كافية، واضح. وكونك مثلا تعزم على السحور وتقوم للسحور، هذه نية، يعني ما يحتاج أن تتلفظ تقول نويت أن أصوم غدا إلى آخره كما يفعل بعض الناس، هذا من البدع والمحدثات ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالنية محلها القلب، فإذا نويت يعني الصيام صيام الغد فقد نويت، وحينئذ يصح صيامك. بل بعض العلم يقول لا بأس إذا نوى أن يصوم شهر رمضان كاملا، هذه نية كافية في صحة الصيام، لأن رمضان ما يمكن أن تصوم غيره من الصيام النفل أو صيام الواجب كالنذر أو غير ذلك أو القضاء، فهو وقت مضيق لا يسع إليه رمضان. فإذا نوى الإنسان أن يصوم شهر رمضان كله كفاه ذلك نية لصيام الشهر. طيب، قلنا هذا في صيام الفرض، لأنه سيأتي معنا ما يدل على أنه يجوز أن تعقد النية في صيام النفل من النهار في حديث عائشة. قال: ولابن ماجة: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال الحديث 92 بعد 700، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني طعام؟ قال: قلنا لا. قال: فإني إذن صائم، يعني الآن، إني إذن صائم، الآن عزمت على الصيام. لماذا؟ أنه سأل عن الطعام، يريد شيء يأكله، فلما قالوا ما عندنا قال: إني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، الحيس هو التمر مع الأقط والسمن، يخلط يعجن ويؤكل، يعني فتة تمر مع السمن والأقط، الأقط اللبن المجفف. قال: أهدي لنا حيس. قال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. انظروا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذن صائم، يعني الآن الآن نوى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، هذا صيام نفل، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم نية الصيام في النهار، فدل هذا لأنه يجوز أن ينوي الصائم صيام النفل في النهار. وبهذا قال جمهور أهل العلم جمعا بين الحديثين حديث عائشة وحديث حفصة أن النفل يجوز بنية من النهار، وأما الفرض فلا بد من تبييت النية من الليل، سواء كان الفرض صوم رمضان أو صوم قضاء أو صوم نذر لا بد فيه من تبييت النية، وأما صوم النفل فيصح بنية من النهار، لكن بشرط أنه لا يكون قد أتى مفطرا قبل ذلك، يعني إنسان أصبح الساعة 9 قال أنا سأصوم هو قد شرب قبل ذلك لا ما يصلح هنا. إذا أردت أن تصوم وتعقد نية الصيام في النفل من النهار لابد أن تكون لم تأتي بمفطر من مفطرات قبل ذلك، لا أكل لا شرب لا جماع إلى آخره، فلك أن تنوي الصيام في ذلك الوقت، ويكون لك الأجر من الوقت الذي نويت فيه الصيام، من الوقت الذي نويت فيه الصيام. حتى لو نوى الصيام في نصف النهار أو بعد الزوال له من الأجر من الوقت الذي نوى فيه أن يصوم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صيامه عدلا، يصوم إذا تيسر له الصيام، وإذا أراد أن يفطر أفطر. الآن في اليوم الثاني دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالت أهدي لنا حيس قال فلقد أصبحت صائما فأفطر وأكل. أحيانا الإنسان يعني يصوم ويكون صيامه مثلا من غير سحور فيخشى عن نفسه من التعب أو كذا فيتيسر له طعام لا بأس أن يفطر ثم يصوم في يوم آخر. الإنسان كان يعني صيامه اقتصادا في الطاعة، كان مقتصدا عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، كما قالت عائشة في الحديث الآخر كانت يعني لا تكاد أو تريد أن تراه يعني صائما إلا رأيته، ولا تريد أن تراه مفطرا إلا رأيته، فيفطر أياما ويصوم أياما ويفطر أحيانا ويصوم أحيانا، فتكون العبادة يعني ماذا يكون سافيا معتدلا لا إفراط ولا تفريط، لا يشق على نفسه بالصيام حتى يضيع غيره من الحقوق، ولا كذلك أيضا يكون متساهل في ترك الصيام بل يكون وسطا في ذلك. طيب إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.